أما بعد، لماذا أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مبتدأ تاريخنا بهجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يكن مبتدأ تاريخنا من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لماذا لم يكن مبتدأ تاريخنا من ميلاده الأكرم صلوات الله عليه وعلى آله وسلاماته؟ إن المتأمل أيها الأحبة في حياة سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجد أن مبتدأ ولادة المجتمع كان بعام الهجرة، فقد كان صلوات الله وسلاماته عليه يكون أعضاء المجتمع عضوا عضوا، حتى إذا ما كاد الجسد أن يتم كانت الولادة من رحم مكة بجنين مبتدأ ولادته في عام الهجرة. ولا بد لنا يا إخوتي، وقد تفكك مجتمعنا الذي بنيت أعضاؤه ونفخت فيه الروح، فولد من مكة حيا متخلقا سويا، لا بد لنا وقد تفككت أعضاء هذا المجتمع أن نقرأ ذلك الحدث قراءة نربط فيها بين واقعنا المشتت المبعثر الذي لا يبالغ من يقول فيه إنه خروج عن ذلك التاريخ. كدنا نحتاج مع تفكك المجتمع هذا إلى عودة ثانية إلى التاريخ، لا بد من قراءة نستطيع من خلالها أن نفهم شيئا ما نأخذه لأنفسنا. ففي مكة كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الوصال، كان في مكة يخرج الأفراد من الظلمات إلى النور ليدلهم على الله الواحد الحي الذي لا إله غيره، وكان في بيئة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها بيئة واد غير ذي زرع. وما أدراك ما تحمله تلك العبارة من القسوة، فأراد أن ينقله إلى بيئة أخرى تختلف لها مقوماتها الاجتماعية والحضارية والروحية والخلقية التي تحتضن الدعوة، ليلتقي فيها من تربى من المهاجرين في ذلك الوادي الذي تلفحه حرارة الشمس صباح مساء، ليلتقي أولئك مع الذين ينتظرونهم الذين قدموا أصلا من بلاد اليمن والحكمة يمانية. فالأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدموا أصلا من اليمن وكانوا أرق أفئدة. وهكذا انتقل صلى الله عليه وسلم إلى بيئة جديدة تجمع بين العناصر التي تتلاقح أوصافها مع وجود بيئة حضارية وطبيعية واقتصادية مختلفة تماما. فكان البناء الذي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يثرب التي صارت بعد قدومه المدينة المنورة التي تنورت به صلى الله عليه وسلم، كان مجتمعا يجمع بين المادة وحياة الروح. أما سكان يثرب قبل وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث القوة السكانية، وباعتبار من هو قادر على الدفاع، فقد كان عدد المقاتلين من الأوس والخزرج من الرجال يقرب من 4000 مقاتل تقريبا، وإلى جوارهم من القوة السكانية 3 قبائل من اليهود بمجموعها فيها ما يقرب من 2000 مقاتل. فكان ثلث أهل يثرب من يهود من القبائل الثلاث بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع. ذلك هو حال المجتمع من جهة السكان، أما واقعهم من جهة المعاملات الاجتماعية والتحالفات على الأرض فقد كان مجتمعا منقسما، انقسم عربه ويهوده، فكان الأوس في مقابل الخزرج، وكان بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وكان بنو قريظة وبنو النضير حلفاء الأوس، فكانت قبائل اليهود تقتتل مع قبائل اليهود، وكان العرب يقتتلون مع العرب، وينصر الحلفاء بعضهم بعضا حتى تهيأوا لتمليك ملك عليهم قبل وصول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاختير عبد الله بن أبي بن سلول. المجتمع من جهة القوة الاقتصادية قبل وصول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مجتمعا يمتلك كثيرا من المصادر الاقتصادية، فالمجتمع المكي كان يعتمد على التجارة وحسب، أما مجتمع يثرب ذاك فقد تعددت مصادره، منها المصادر الزراعية، فقد كان العرب يعملون في زراعة النخيل والحبوب، الشعير والقمح والخضروات والبقول، وكان من اليهود بنو قريظة وبنو النضير كانوا يعملون في الزراعة أيضا. أما الصناعة فقد كان بنو قينقاع من قبائل اليهود يتفوقون فيها، وكانوا يتقنون صناعة الذهب والحلي. من المصادر الحيوانية كانوا يملكون كثيرا من البقر والغنم والجمال، وكانوا يستعملون الإبل أو الجمال في سقاية مزروعاتهم، وكانت تعرف بالإبل النواضح، وكانوا يخرجون للتجارة، فكانت التجارة من مصادرهم لكنها كانت في الدرجة الثانية، كانت الحرف فيهم، فكان نساؤهم يعملون في الغزل والنسيج، وكان من الحرف الخياطة والدباغة والبناء وضرب اللبن ما يسمى بالطوب، الطوب الطيني، وكان فيهم من ينحت الحجارة. والمتأمل في ذلك الواقع كان يجد أن القوة الاقتصادية في ذلك المجتمع اليثربي يهودية، لأن اليهود كانوا يدخرون الأموال، أما العرب من الأوس والخزرج فكانوا يعرفون بالكرم الشديد، فلم يكونوا يوفرون مالا، وكانوا يقترضون من اليهود بالربا أو بالرهن، فكانت القوة الاقتصادية القوية في ذلك المجتمع يهودية. أما ذلك المجتمع من جهة ثقافاته فقد كان مجتمعا مختلطا متعدد الثقافات، لوجود اليهود والعرب، ولوجود ما تحمله قبائل العرب التي استوطنت يثرب من حضارة اليمن القديمة التي اجتمعت بالحضارة الحجازية، فامتزجتا في تلون ثقافي خاص التقى مع ثقافة اليهود وحاورها. فلما وصل سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت مراحل بناء المجتمع التي اعتبرها أصحاب رسول الله ولادة التاريخ تنقسم إلى خطوات أو مفردات أستطيع أن أختزلها أيها الإخوة الأحبة في بعض نقاط، لا أقول إنني أحصرها وأحصيها، لكنني أتلمس المعالم الكبرى التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولد هذا المجتمع. أولا، تم بناء المسجد النبوي ومساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوله، وكلكم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما وصل نزل ضيفا على أبي أيوب من بني أخواله، فلما بني المسجد النبوي ومساكن النبي صلى الله عليه وسلم تحققت الخصوصية المركزية في إدارة العبادة والمعاملات في ذلك المجتمع، وفيما سينبثق عنه في المستقبل من العلاقات الخارجية بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم. بمدة قصيرة أسلم الأوس والخزرج كلهم، فقويت الدعوة في المدينة قوة شديدة، حتى لم يبق واحد من الأوس والخزرج إلا وقد دخل في الإسلام. وهذا يعني تحولا كبيرا في الثقافة يتناسب مع الوحدة الجديدة التي ينشئها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على أساس عرقي ولا على أساس نسبي، إنما ينشئ وحدة متماسكة تسمو فوق تلك العلاقات، تنصهر في بوتقة العبودية لله. ثالثا، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم يثرب، لأن اسم يثرب يعني اليثربية المهلكة، فالتسريب الإهلاك. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو منطلق الرحمة العالمية ومنطلق الحضارة والمدنية، فلا يتناسب أن يكون هذا المنبع الأكرم الأكبر في مكان يسمى يثرب، فغيره فصار لاسم المدينة المنورة وطابة، التي طابت بالحبيب الطيب المطيب، وكأنه وضع شعارا: لسنا يثربيين، نحن مدنيون، ونحن الطيبون المطيبون للعالم. رابعا، آخى بأخوة روح لا بأخوة نسب بين أولئك الذين قدموا من الوادي غير ذي الزرع، آخى بينهم وبين اليمانيين الذين تبوأوا الدار والإيمان، فأوجد النبي صلى الله عليه وسلم صلة جديدة لم تكن معروفة من قبل في ذلك المجتمع، هي أخوة الروح. خامسا، قسم الثروات بين المهاجرين والأنصار حتى لا يكون المهاجرون عالة، فأعطى الأنصار شطر أموالهم للمهاجرين حتى كادوا يظنون أنهم سيورثونهم من بعد موتهم، هكذا اعتقدوا قبل أن تنزل آيات المواريث لتحصر المواريث في النسب. فقسم ثروات المدينة بين من آخاهم، فعلم بذلك الأنصار التفتي، علمهم التفتي والإيثار حين يخرج الإنسان عن شطر ماله لله ورسوله، وعلم المهاجرين أن يبدأوا حضارة جديدة وبناء مادية، فهو لا يسلمهم ثروة من أجل استهلاك، لا، إنما يعطيهم إياها من أجل استثمار. وشتان بين الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري كما يقول علماء الاقتصاد، فهو يحركهم بذلك في إطار جديد لم يعتادوه من قبل، فعمل بعضهم في التجارة، وعمل بعضهم في الزراعة، وعمل بعضهم في الحرف، وجاء ذلك التقسيم للثروات ليكون كالبرهان على دعوى الأخوة. فما أشد على الإنسان أن يكون متناقضا بين باطنه وظاهره. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي الدعاوي، أن يدعي الإنسان أنه أخ الروح ثم لا يأتي البرهان المادي على تلك الأخوة، فكان قسم الثروات يا إخوتي كالبرهان المادي العملي على أخوة الروح، لأن الدعاوي تسهل في أخوة الروح، لكنها حينما تؤيد بالبرهان المادي تخرج عن كونها دعاوي. الأمر السادس، كتب النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة تعايش وسلم مع اليهود الجوار ببنود واضحة يتعذر على اليهود من خلالها أن يمارسوا غدرا أو وقيعة بأبناء الإسلام، فإنهم غدروا كان ذلك سببا لإخراجهم من ذلك المجتمع الذي يبنيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإما التعايش بالسلم والأمان ليكونوا يدا واحدة، وإما الإجلاء والخروج، فلا مكان للخيانة والغدر في ذلك المجتمع الصفائي. وكان في تلك المعاهدة مما كتب وأن قبائل اليهود أمة مع المؤمنين، وأن قبائل اليهود أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ومواليهم وأنفسهم. وجاء فيها وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، يعني يشتركون جميعا في تمويل الدفاع عن المدينة. وجاء فيها وأن بينهم النصف على ما حارب أهل هذه الصحيفة، فبين لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يدافع عنهم هو وأصحابه، وأنهم ملزمون أن يكونوا صفا معه صلى الله عليه وسلم إن حاربه أحد من الناس، وأن بينهم النصر على ما حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصر على من دهم يثرب. سابعا، أوجد صلى الله عليه وسلم في تلك المساحة المكانية الصغيرة وسيلة إعلامية تناسب المساحة الصغيرة، فوجد الأذان ليكون وسيلة جمع الناس للصلاة أو لغير الصلاة، لأن مركز المسجد كان يمثل كما قلت إدارة العبادة وإدارة المعاملات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجمع الناس في غير موعد الصلاة أمر بلالا فأذن، فكانوا يجتمعون دون أن يعرفوا سببا لذلك، فأوجد وسيلة إعلامية تتناسب مع ذلك التجمع، مع ذلك المجتمع. وهكذا تماسك المجتمع من باطنه وتوفرت له وسائل التماسك الظاهرية. ثامنا، ومن خلال تتابع أحداث السيرة المدنية نجد أنه صلى الله عليه وسلم ومن خلال الظروف المتتابعة أوجد وجودا معتبرا قويا يهابه من حوله ويخدم الدعوة، أصبح وجودا ماديا معنويا مؤثرا. ظهرت عند بناء ذلك المجتمع العوائق، من أهم تلك العوائق أولا ظاهرة النفاق، وكان الباعث لها أمران: إما الرغبة في الدنيا في الملك والسيادة التي قادها عبد الله بن أبي بن أبي سلول، وإما الخوف، لأنهم كانوا ينظرون إلى ذلك المجتمع الجديد الوليد أنه مجتمع من حيث المادة وضعيف، الاقتصاد في الداخل يعتمد على اليهود، والقوة العسكرية في الخارج هي أقوى بكثير من القوة داخل مجتمع المدينة، فمن حيث موازين المادة هو مجتمع مهزوم. وهكذا لم يصمد النفاق أمام رؤية الموازين المادية التي تميل إلى صف الكفر، فبدأوا يتحركون في مواجهة دعوة الإسلام في الخفاء. العائق الثاني هو تحرك العداء اليهودي للإسلام وأهله، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع تلك المعاهدة وأبرم العقود. فكان من صفات اليهود كما يقول الباحثون اليهود الذين يعيشون في هذا القرن الذين أنصفوا في الدراسة، كانوا يعانون من الحسد وضيق الصدر والجمود والتحجر وعدم قراءة النص بفهم، هم كانوا يبشرون بمبعث نبي، فلما بعث ذلك النبي المنتظر تحركت الضغائن في قلوبهم وصدورهم، وكانوا أشد الناس عداء له فيما بعد. ولما حاول الإسلام بأمر الله أن يصلح أحوالهم، لأن الإسلام إنما هو دين عالمي أرسله الله للناس كافة، لما حذرهم من أكل أموال الناس بالربا، ولما حذرهم أن يكونوا أصحاب الرأي الذي يواجه أمر الله ويريد أن يجادله، عندما نزلت آيات تحويل القبلة، وعندما كشف قرآن الله تعالى أكاذيب المحرفين الذين كانوا يلوون ألسنتهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه، تحركت العداوة. يقول الباحثون: يا إخوتي الذين درسوا ذلك المجتمع، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سياسيا، زعيما سياسيا مجردا عن الدعوة والأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى إياه، لما لأ اليهود ولا استرضاهم، لأنهم أصحاب القوة الاقتصادية. ولكن هذا يدل على أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد زعيم سياسي، إنما كان رسول الله وحامل الأمانة للعالم. لكان ابتعد عن محاولة إصلاحهم، لكان تركهم فيما هم فيه، وأوجد بينه وبينهم الوشائج، مع كونهم أصحاب بلاء ووباء، لكن الأمانة تتنزه أن تكون في هذا المستوى المصلحي النفعي، إنها تحمل الحق والهداية حتى ولو كان ذلك يصطدم مع لغة الساسة. وزاد من عداء اليهود أن بعض علمائهم وأن بعض أحبارهم دخلوا في الإسلام، كالحبر اليهودي الكبير الذي كان من أعلمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وهكذا لما تحرش القرشيون مرات ومرات، وكان القرآن الكريم ينزل ليقول: كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، تحملوا، واستمر التحرش القرشي مرات ومرات وبوسائل متعددة، والقرآن يقول للأصحاب: كفوا أيديكم، لم يؤذن لكم في الدفاع بعد. فلما أذن بنص القرآن أن يدافع أصحاب رسول الله عن ذلك المجتمع، ونزل قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وما قال يقاتلون، يقاتلون، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم كانت المعركة الفاصلة الشهيرة بدر، التي زادت من ضغائن اليهود، فغدر أول ما غدر، أول من غدر كان بنو قينقاع، وكانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول كما تقدم الخزرجي، فشفع فيهم رأس المنافقين، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمان بسبب شفاعة عبد الله بن أبي على أن يخرجوا من المدينة إلى أي مكان أرادوا دون أن يمسهم أحد بأذى، فخرجوا إلى الشام، إلى بلاد الشام. وجاء الغدر الثاني من اليهود حينما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس معونة لحلفائهم، حين خرج إلى بني النضير يلتمس معونة اقتصادية لحلفائهم بني عامر، فكان الترحيب ظاهرا، وكان إضمار اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم باطنا، ونبأ الله سبحانه وتعالى نبيه وأخبره بالوحي عن مؤامرتهم، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم بعد ذلك وحاصرهم 6 ليال حتى استسلموا، وكان الحكم بإجلائهم، لكن على أن يحملوا من المتاع والمال ما يقدرون عليه وأن لا يحملوا معهم السلاح. فكان أحدهم يخرب بيته ويأخذ عتبة الباب ويحملها على راحلته، وفيهم نزل قوله تعالى ويخربون بيوتهم بأيديهم. فخرج بعضهم إلى خيبر وبعضهم إلى الشام. أما الغدر الثالث من القبيلة الثالثة بني قريظة فكان في غزوة الأحزاب، حينما حالف اليهود الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونقضوا بذلك العهد. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بعد أن قالوا لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد، خرج إليهم بعد أن هزم الله الأحزاب وحاصرهم 25 ليلة، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم أحال الحكم إلى حلفائهم وقال لسيد حلفائهم من الأوس سعد بن معاذ احكم فيهم يا سعد. وكان سعد مطلعا وهو سيد قومه على ثقافة يهود فحكم بحكمهم، حكم بالحكم الذي أنزله الله في توراتهم، حكم عليهم بحكمهم. فقال تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وتقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يقرأ كتابا من الكتب السابقة إنما علمه الله تعليما بالوحي، قال لقد حكمت بحكم الله فيهم، لقد حكمت فيهم بحكم الله. ولو رجعنا إلى قانون الحرب الذي يوجد في سفر التثنية الإصحاح 20 نقرأ حين تقرب من مدينة، هذا تشريع اليهود، حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفع الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. فليعلم من يتجنى اليوم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فليعلم الذين يصفون سيدنا محمدا بالدموية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يمثل الرحمة والذي حكم بهم حليفوهم، وما حكم إلا بحكمهم وتشريعهم. وبعد جلاء اليهود ومحو أثرهم من المدينة لم يبق في ذلك المجتمع إلا التماسك والوحدة، وخفت صوت النفاق بعدها فلم يسمع له من بعد ذلك صوت. أقول أيها الأحبة هذه قراءة تأريخية نستطيع أن نفقه من خلالها مراحل بناء مجتمع المدينة النبوي الذي كان منطلق الحضارة. وبعد أن خرجنا من التاريخ ولد تاريخنا بولادة المجتمع، وبعد أن خرجنا من التاريخ ترى أنستطيع فهم خطوات بناء مجتمعنا من جديد وقد عادت الجاهلية الأولى إلى من يحمل هوية الإسلام من حيث الظاهر ويبتعد في باطنه عنها؟ أقول فلأكرر بمصطلح يتناسب معنا، هل سنعيد للمسجد خصوصيته في إدارة العبادة والمعاملات في المجتمع؟ تلك هي الخطوة الأولى، هل سنعيد للمسجد خصوصيته في إدارة العبادة والمعاملات في المجتمع؟ ثانيا هل سننشر الدعوة كما نشر رسول الله بعد وصوله وأصحابه الدعوة في الأوس والخزرج. هل سننشر الدعوة في من عاد إلى الجاهلية الأولى لتعود إلى المجتمع حقيقة الإسلام ظاهرا وباطنا، فلم نعد نحتاج إلى كثير شعارات وكلمات، أننا نحتاج إلى الإيمان الذي يوقد جزوة في القلب. كفانا كلاما، كفانا جدالا، كفانا شعارات فارغة، نحتاج إلى إيمان يحرك القلوب لتظهر الثمرات في الظاهر. فقد أصبحنا أمة خاوية من المضمون تمتلك القشر. ثالثا، هل سنبدأ تحولا من اليسربية الجديدة التي نعيشها المهلكة التي هلكنا وأهلكنا غيرنا بها إلى المدنية المطيبة والمطيبة التي تبتعد عن ثقافة الإهلاك إلى ثقافة الرحمة والهداية وبناء المدنية؟ هل سنبدأ تحولا من اليسربية المهلكة إلى المدنية المطيبة حينما نبني ثقافة المدنية المطيبة كبديل عن اليسربية المهلكة؟ رابعا، هل نستطيع تحقيق أخوة الروح والمادة في مجتمعنا أم لا؟ أم سنبقى في الفردية والضغائن والمصلحية والنفعية التي يقول فيها كل واحد منا نفسي وأولادي ومصلحتي، دون أن يفهم معنى الجماعية، دون أن يفهم معنى التماسك؟ هل سنعود ثانية لنبني أخوة الروح والمادة، أم سنبقى مبعثرين لا نتكامل، كل يقف مع الأنا، يقف مع الفردية، لا يدرك قيمة التكامل؟ هل سنبين لمن لا يلتزم بالإسلام كما بين سيدنا محمد لليهود صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل سنبين لمن لا يلتزم بالإسلام أننا معه سلم لا نؤذيه ولا نعتدي عليه إلا إذا فكر بالعدوان علينا؟ فنحن عند ذلك ملزمون بالدفاع كما أمرنا ربنا. سادسا، هل سنفكر في الوسيلة الإعلامية التي تتناسب مع مجتمعنا وتربطه حتى يكون متناسبا تماسكها الظاهر مع تماسكها الباطن؟ وقد أصبح الإعلام بأيدي غيرنا وضيق على المجتمعات الإسلامية وسحبت منها وسائل الإعلام. وأخيرا، هل نفكر في أن نكون وجودا معتبرا كما أوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجودا معتبرا، أم أننا سنبقى في الغسائية التي يحملها السيل فيلقيها يمنة ويسرى، لا قوة لها، لا هيبة لها، لا شأن لها؟ إن طريقنا حتى نعود إلى التاريخ من جديد هو نفس الطريق الذي من خلاله ولد تاريخنا، فتنبهوا في مبتدى العام الهجري يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإننا سنبقى خارج دائرة التاريخ. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.